كان مفرد وقارن كل منهما عليه سهو واحد، فما الفرق في أعمال الحج؟
إيش؟
إذا كان مفرد وقارن كل منهما عليه سهو واحد، فما الفرق في أعمال الحج بين المفرد والقارن؟
لا فرق، الأعمال واحدة، كل منهما يطوف طواف القدوم، وكل منهما يطوف طواف واحدة ويسعى بطواف واحدة لحج وعمرة، لكن الفرق بينهما في النية. النية المفرد نوى الحج ولبى بحج فقط، والمتمتع لبى بحج وعمرة، والفرق الثاني الهدي، القارن عليه ذبح هدي يذبحه يوم العيد حيث أنه أتى بنفسه، والمفرد ليس عليه أن يذبحه يوم العيد لأنه لم يأت إلا برزق واحد. أما الأعمال من واحد، الأعمال واحد، الأفعال واحد، كل من رفض القلب قال إن طواف واحد وقال واحد للحج والعمرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما أدخلت الحج والعمرة: طوافك بالبيت يسعك لحجك وعمرك. خلافا لأبي حنيفة الطائل، لأن القارن عليه سعيان وعليه طواف، القول ضعيف. الحنفية يرون أن القارن عليه طوافان وسعيان مثل المتمتع، وبهذا تبين أن أعمال المفرد وأعمال القارن سواء، والفرق في شيء، الشيء الأول النية والشيء الثاني ذبح الهدي. نعم.
يقول: إذا مرت امرأة بالسيارة بجوار قبر أو المقبرة، هل تسلم على أهل المقابر؟
يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تأمل، ولو قيل أنها تسلم ما ضبط، لأنها ما زارت وزارت. نعم. معلوم تأبيها تأبيها النية، تأبيها تأبيها تظهر النية. نعم.
رجل فاتته صلاة العصر وهو نائم واستيقظ في وقت المغرب، هل يأتي للصلاة العصر أم يصلي المغرب؟
يوقف لا ويستقيم، يصلي العصر أو يصلي المغرب، العبد يستقيم نفس الوقت. نعم.
ما فضل صلاة الحجر، وهل تسمية الحجر إسماعيل صواب أم خطأ؟
الحجر اسم الحجر لأنه حجر من البيت، ويسمى الحطيب يعني حطيب من البيت. أما تسمية الحجر إسماعيل فلا، ما أدري بسبب هذه الإضافة. وسمعة الشيخ محمد رحمه يمكن هذه التسمية وتسمية باطلة وليس لها أساس من الصحة، إضافة الحجر إلى إسماعيل. وبعض الجهال يعتقدون أن إسماعيل دخل في الحجر، هذا من أمر أفضل البعض. المقصود يسمى الحجر لأنه محجر، يسمى الحطيب لأنه مصوب إلى الحجر. والصلاة في الحجر كفر في داخل الكعبة لأنهم من الكعبة.
إذا صلى داخل الحجر يقول: هل يتوجه إلى الكعبة أو إلى أو ليس بقلب ليس على قلب؟ إذا صلى داخل الحجر
يتجه إلى الكعبة، فالعالم معروف الناس يصلون يتجهون إليها. نعم.
يقول: أحسن إليك، هل الأطفال يرون الجن أو يسمعون أو يسمعونهم؟ يقول: عندي طفلة أجدها تتكلم مع أشخاص لا أراه ولا أسمعه.
الأطفال كثيرة لا يرون الجن ولا يسمعون، هل ينبغى على الطفلة خاصة إذا كان فيها قضيت بها بس وتكون أو أنها ما فهم كلامها وظن أنها تتحدث؟ نعم.
يقول: احنا إذا أقيم الجماعة ذات المسجد في آن واحد ولا يعلم أحد بالآخر، ماذا عليهم وكيف يفعلون؟
لا يعلم حرج في هذا، ما دام لا يعلمون معقول، كل يصلي، كل يصلي على حدة فقط صحيح. نعم.
في الصلاة الرباعية وصلاة المغرب، ماذا يقول الشخص بعد التشهد الأول في الجلسة في التشهد الأول إذا انتهى منه وما زال الإمام جالسا؟
في الصلاة الرباعية وفي صلاة المغرب. إيه.
التشهد الأول. ماذا يقول بعد التشهد الأول في الجلسة في التشهد الأول إذا انتهى منه وما زال الإمام جالسا، هل يكمل التشهد الأخير أم لا؟
يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا بأس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال به بعض العلماء في الشافعية قالوا أنه يصلي على النبي. أما الدعاء لا. الدعاء خاص في التشهد الأخير. وما يكون على في جهنم الدعاء خاص. أما صلاة عن ذلك يقول إذا صلى في السجود فلا حرج. إذا هذا مذهب الشافعية يفتي به سماحة الشيخ الشافعي بن باز رحمه الله أنه لا بأس أن يصلي في التشهد الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدعاء فإنه يكون في التشهد الأخير. وفق الله جل وعلا وفق الله جل وعلا وصلى الله على محمد وعلى آله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج باب قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الترجمة ألف لي المؤلف رحمه الله هذه الآيات من سورة إبراهيم فإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البيت هذا البلد آمنا وجنبي وبني أن نعبد الأصنام ثم ذكر في الآية التي بعدها ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم وهذا هو الشاهد أن الله سبحانه وتعالى جعل بيته محرما وجعل حوله ناس يسكنون وجعل البلد آمنا وهو مكة وجعل هذا البيت محرما يحرم فيه الصيد ويحرم فيه الشجر الأخضر ويجد فيه اللقطة جعله محرما له أحكام تختلف عن البلدان الأخرى رب الجهاب هذا دعاء من إبراهيم عليه السلام قبل هذا البلد آمنا في الآية الأخرى أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم وهذا في بعض الأحياء في غالب الأحياء ولا يكون آمنا في بعض الأحياء فكان دعاء من إبراهيم عليه السلام مبين أن إبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يجنبه بنيه عبادة الأصنام وابن الأنبياء وهو والد الأنبياء وإمام الخلفاء ومع ذلك يسأل ربه أن يجنبه وبنيه وهو الأنبياء قبل الأصنام فالرب إنهن ضلل كثيرا من الناس إذا كان إبراهيم عليه السلام الحاضر وهو الذي كسب الأصنام بيده عليه الصلاة والسلام فكيف بغيره ولهذا قال إبراهيم التيمي على هذه الآية هو من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على شدة رعاية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالتوحيد وحذرهم من الشرك لأنه على الكتب وأصبحوا بنفسه وقال إنه من أضلل كثيرا من الناس وسأل ربه أن يجنبه وبنيه جبل الأصنام. نعم.
باب قول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم.
هذا ترجمة يريده المؤلف رحمه الله أن الله تعالى جعل الكعبة وبيت الحرام قياما للناس يعني كواما، وأنه بدأ موجودا في الدين القائم، لأن الله تعالى هو رب الخلائق أجمعين، وهو المعبود بالحق وهو المعبود بالباطل، كل معبود واحد، وقال بيت النبي صلى الله عليه وسلم النبي واحد والقبلة واحدة، فالقبلة اتخذت على التوحيد اتخذت على ملة الإسلام، فالرب واحد والنبي واحد والقبلة واحدة، فما دامت موجودة في الدين القائم، وإذا أزالت صلى الناس إلى المكان مدة ثم تنسى فيضيع الدين في آخر الزمان، تهجر الكعبة ويصلى في المكان ثم ينسى المكان. فالله تعالى جعل بيت الحرام قياما للناس ما دامت موجودة في الدين القائم. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة.
هذا في آخر الزمان يخرب كعبة السوقتين من الحبشة، رجل من الحبشة بالسوقتين تثنية الساق، يعني أن الساقين لثقتان، أنه الساقان لثقتان، جاء في اللفظ الآخر أنه ينقضها حجرا حجرا يلقيها في البحر. وهذا في آخر الزمان على مر الساعة، ولعلنا قبيلة خيام الساعة، وهذا بعد يعجوج وماجوج وبعد الرجال ونزول عيسى، سواء في الحج الآتي أن البيت في الحج هذا البيت بعد خروج يعجوج وماجوج، ثم بعد ذلك لأن يعجوج وماجوج ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وخروج الدجال، هذه مشروع الساعة الكبار الأولى. أما الأسواق المتأخرة في عشرة مغربها وخروج الدابة وهدم الكعبة هذه من الأسواق الساعة المتأخرة، هذا تنجم بعد ذلك. خربوا هذه السوقتين من الحبشة دقيق الساقين، يقول هذه الأخ الثاني أنظر إليه وصيلة وصيلة ينقضها حجرا حجرا في وقتها في البحر. نعم صلى الله عليه وسلم.
حدثنا
شهر الساعة الصبا شهر الساعة لا ثلاثة الحلها شهر الساعة شهر من نبيه فصل جعلت نبيه فصلا من شهر الساعة الساعة ونبيه الساعة وشهر الساعة الصبا كما جاء في الحديث أنها أن في آخر الزمان وأنها كرضان ينقطع فيكم ثم يتوالى أولها خروج المهدي ثم خروج الدجال ثم نزول عيسى بن مريم ثم خروج يعجوج وماجوج هذه أربعة متوالية ثم تتوالى أشهر الساعة هدم الكعبة هدم القرآن من الشذور والدخان وضع الشمس من مغربها خروج الدابة وآخر ذلك نار تخرج من قاع عدن يسير الناس إلى المحشر فبيسمعهم إلى الرأس وبيسمعهم إلى قاع. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها حاهم حدثني محمد بن مقاتل قال أخبرني عبد الله هو ابن المبارك قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانوا يصومون عاشورا قبل أن يقرب رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يصومه فليصم ومن شاء أن يتركه فليترك.
نعم، هذا يحب المكير الشيخ البخاري. هناك يحيى ابن أبي بكير، هذا من الشيوخ شيخ البخاري، وهو أوثق من يحيى بن بكير. يحيى بن بكير شيخ البخاري، يحيى ابن أبي بكير من شيوخ شيوخه. وفي هذا الحديث الشاهد من الحديث قال: وكان يوم تستر في الكعبة، فيه أن الجاهلية كانوا يعظمون الكعبة الستور ويقومون عليها. وفي هذا الحديث بيان معرفة الوقت الذي كانت الكعبة تكسى فيه من كل سنة في يوم عاشوراء، ثم بعد ذلك صارت تكسى في يوم النحر، تكسى من الحرير. وفي هذا الحديث أن في يوم عاشوراء كان صومه واجبا قبل فرض رمضان، ثم صار بعد ذلك سنة، ولهذا قال النبي أنا يصوم كنت صوم عاشوراء قبل رمضان، فلما فرض الله رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شعر أن صومه فلا صوم، ومن شعر صومه فلا صوم. فدل هذا على أنه كان واجبا قبل رمضان، ثم نسخ الوجوب وبقي السنية. وقيل إنه متأكد بالاستحباب. نعم.
حدثنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. تابعه أبان وعمران عن قتادة. وقال عبد الرحمن عن شعبة قال: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، والأول أكثر.
نعم. كمل.
باب كسوة الكعبة.
سمع كذا. سمع كذا عبد الله. فارس عندك. سمع كذا عبد الله وعبد الله.
والأول أكثر. سمع قتادة عبد الله وعبد الله أبا سعيد.
نعم. والأول والأول أكثر، يعني من هذا الحديث الطريق الأول الحديث عن قتادة عن عبد الله بن عتبة لأبي عتبة عن أبي سعيد الخدري، وتابعه على هذا أبان وعمران عن قتادة، عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد. وأما عبد الرحمن وعبد الرحمن بن مهدي فإنه روى عن قتادة: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. قالوا الأول أكثر، الأول يعني رواية قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد، والثاني رواية عبد الرحمن بن مهدي عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن سعيد. فالأول أكثر، وسمع قتادة عبد الله وعبد الله بن سعيد، يعني وسمع عبد الله وابن أبي عتبة أبا سعيد، سمع قتادة عبد الله بن أبي عتبة، وسمع عبد الله بن أبي عتبة أبا سعيد. الطريق الأولى هي رواية الحجاج من الحجاج عن قتادة، تابع الحجاج أبان وعمران عن قتادة، وهو الحديث: لا يحجن البيت ولا يعتمر إلا بعد خروج يأجوج ومأجوج. أما الثاني هو من رواية عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن قتادة قال: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. الأول المؤلف والأول أصلا الأول، وهي رواية الحجاج الحجاج عن قتادة على الذهب أبي عتبة على أبي سعيد أن قال: لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. وما يقول عبد الرحمن المهدي عن شعبة: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. هل هناك منافاة بين الحديثين؟ الحديث الأول: لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج، يعني بعد شرب الساعة يحج البيت ويعتمر. والثاني: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. والجمع بين الحديثين أن البيت يحج بعد أشراط الساعة، ومنها يأجوج ومأجوج حتى بعد هدم الكعبة يحج أثر البيت، لا المراد المكان، المراد المكان ليس مراد الحجارة، المراد البقعة، مهم البقعة. ولهذا يتجه إلى الكعبة إلى هوائها، الذي فوق جبل أبي قبيس مرتفع على الكعبة، وبعد ذلك يشتق الهواء، يشتق الهواء على الكعبة، العبرة بالهواء والأرض والمكان. فإلى هذا إذا هدف الشيخ الجوان يصلى إلى المكان إلى الأرض ثم يسرع بذلك. فالبيت يحج بعد أشراط الساعة بعد ومنها يجوز ومأجوز حتى بعد هدف الكعبة يحج مثل البيت. فإذا قرب ظهور الساعة وقيامها قبضت أرواح المؤمنين والمؤمنات الريح الطيبة فلا يبقى إلا الكفرة، وحينئذ لا يحج البيت ثم تبقى الكعبة، وحينئذ لا يحج البيت ثم تقوم الساعة والكفرة. شوف في كلام الشارع على قول لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة، قول لا تقوم الساعة.
قال رحمه الله قوله لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، وصله الحاكم من طريق أحمد بن حنبل عنه. قال البخاري والأول أكثر، أي لاتفاق من تقدم ذكره على هذا اللفظ.
هذا اللفظ لا يحج من البيت ولا يقولون ما تقول يجوز وما يجوز. هلا نعم، وانفراد شعبة بقول لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. نعم،
أي الاتفاق من تقدم ذكره على هذا اللفظ وانفراد شعبة بما يقاربهم، وإنما قال ذلك لأن ظاهرهما التعارض، لأن المفهوم من الأول أن البيت يحج بعد أشراط الساعة.
المفهوم من الأول أي أول؟ يعني الحج الأول، المفهوم من الحج الأول لو حج البيت ولو ثورنا بعد خروج المأجوج يفهمها إيش؟ أن البيت يحج بعد أشراط الساعة. نعم، ومن الثاني
لأن المفهوم من الأول أن البيت يحج بعد أشراط الساعة، ومن الثاني أنه لا يحج بعده.
الثاني رواية الشعب لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. الحديث الأول فيه أن البيت يحج بعد أشراط الساعة، والثاني يفهم منها أنه لا يحج بعده. وكيف الجمع بينهما؟
ولكن يمكن الجمع بين الحديثين، فإنه لا يلزم من حج الناس بعد خروج يأجوج ومأجوج أن يمتنع الحج في وقت ما عند قرب ظهور الساعة.
لا العبارة ألا يمتنع الحج، فتستخدم العبارة ألا ألا يمتنع الحج.
ولكن يمكن الجمع بين الحديثين.
نعم،
فإنه لا يلزم من حج البيت من حج الناس بعد خروج يأجوج ومأجوج ألا يمتنع الحج.
نعم، فيستقبل الفعل الذي قال لا
يمتنع،
لعلها ألا يمتنع. نعم،
وألا يمتنع الحج في وقت ما عند قرب ظهور الساعة. ويظهر والله أعلم أن المراد بقوله ليحجن البيت أي مكان البيت لما سيأتي بعد باب.
نعم، هذا هو الصح، لأن المراد والحكم يتعلق بالبقعة والمكان، الحكم يتعلق بالبقعة والمكان ليس المراد الأحجار. نعم، بعد نعم نعم كما يصير بعد باب ايش؟ ان الحبشة اذا خبروا
والله اعلم. والمراد ان والله اعلم ان المراد بقوله ليحجن البيت اي مكان البيت لما سياتي بعد باب ان الحبشة اذا خربوا لم يعمر بعد ذلك.
نعم.
باب كسوة الكعبة. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال جئت إلى شيبة حاء وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه، فقال لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته، قلت إن صاحبيك لم يفعلا قال هما المرضان نقتدي بهما.
نعم. وهذا فيه أن لأن أبواه جلس مع شيبة على كرسي الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه قال لقد هرمت أن لا أدع فيها في الكعبة صفراء ولا بيضاء صفراء الذهب والبيضاء سمراء إلا قسمته يعني ما يسأل الكعبة كان الناس يهدون للكعبة ذهب وفضة لما يعمل فيها لكسوتها مثلا ولإنارتها ولغير ذلك. فقال عمر لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا قسمته هممت أني أقسم هذا المال قال محتاجين ولا أقسم في الكعبة. فقال له شيبة الحجبي والحاج وكعبة إن صاحب البيت لم يفعلان إن صاحب البيت أبو صفر الله أبو بكر. فقال هما المرآن يقضي بهما وجاوب أنه قال إنك لست بفاعل لأنه قال لأنه قال أنه قيل له لست بفاعل قال ولما قال إن صاحب البيت لم يفعل. والشاهد هذا يعني ان الكعبة كانت تكسى قديم وانه ينفق عليها يهدى للكعبة اموال وينفق عليها اموال. وان هذا من قديم وانا لا اعتمد كسوة الكعبة. فالمراد ما كان يهدى إليها ويزيد عن الحاجة خلص الكعبة الهدوء الكعبة المال تعظيما لها ليس عند الشيء من الماء. نعم. فعاق عمر رضي الله عنه أراد أن يقتل فلما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تركه لأنه كان بمثابة الوقف عليها كان بمثابة الوقف عليها ولهذا لم يفعل ولأكره شيبة وقال إن صاحب لم يفعلها وقال هما المرآن يقتدي بهما. نعم.
باب هدم
نعم نعم قديم هذا العهد الجاهلية كانت تكسر ثم بعد ذلك في الإسلام كانت تكسر كانت تقف عليها الأوقاف ذكر الحافظ شيء من هذا وأنه وقف عليها أوقاف قرية في مصر وقفت عليها الكعبة. نعم.
باب هدم الكعبة. قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فيخسر بهم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن الأخمش قال حدثني ابن أبي قال حدثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة.
نعم. باب هدم الكعبة يعني ساعة الزمان هو أحد الشوق الساعة الكبار. ذكر المؤلف رحمه الله سوى الحديث عائشة قال يغزو جيش الكعبة ويكسب بها وهذا ثابت صحيح. وفي الحديث الثاني يخرب الكعبة للسوقتين فكان أشار إلى أن غزو الكعبة ساقع مرتين مرة يهلكهم الله يكسب الله بهم ومرة يمكنهم فيهدمونها تغزى الكعبة مرتين مرة يهلكهم الله ويكسب بهم في الحديث بينما يغزو جسم الكعبة حتى إذا كانوا بوداء من الأرض كسر بهم. قال تعالى وكيف يخسر بهم وفيهم ساقتهم وخدمهم قال يصبر بأوله وآخره ثم يبعثون على نياتهم. وفي المرة الأخيرة يرجو اسم الكعبة فيمكنهم الله فيهدمها بالسلطتين. وكان في ذلك والله أعلم عند في آخر الزمان إذا فسد الزمان وضعف الإيمان ينزع القرآن من الصدور ومن المصاحف وتهدم الكعبة ولا حول ولا قوة إلا بالله. القرآن ينزع إذا ترك الناس العمل ينزع من المصاحف ومن الصدور والكعبة تهدم صلى الله عليه وسلم والعافية. والذي يخسر به متقدمون على الذين يمكنون الذين يخدمون في آخر الزمان والذين يخسر به قبل ذلك. في حديث ابن عباس تقول له سامي به أسود أفحج يقرأه حجرا حجرا. الفحج تباعد ما بين الساقين وفي اللقاء أخذ السويقتين يعني دقيق الساقتين يقلعها حجرا حجرا. في الحديث الآخر قلت يستكر من القواف في هذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه فكأني لرجل من الحبشة أصلع أو قال أصنع حمش الساقين قاعد عليها وهي تهدم. والأصلع الذي ذهب شعر رأسه قدم رأسه. وفي وقت في حديث علي والأصلع أو أصعل أو أصلع الذي يقوى والأصلع من ذهب شعر رأسه والأصعل صغير الرأس والأصلع صغير الأذنين. نعم. وحج الساقين عند دقيق الساقين. نعم.
باب ما ذكر في الحجر الأسود. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش
عن الكعبة هذا إنما يهدمها من غيره. ثم قبل ذلك يعني يحصل عليها يحصل على الكعبة لما جاء في الحديث أنه لم يستحل هذا البيت لأهله فإذا استحلوه فلت عن هلكة العرب ثم تجيء الحبشة فيخربونه خرابا لا يعبر بعده أبدا وهم الذين يستخدمون الكنزة. إن حصل على الكعبة ما حصل حصل في زمن الحجاج رمضان بن جريق وهدمها في أيام القرامطة أخذ الحجر وجلس السنين ثم رد إليها. أما الذي هو في أهل البلاد هذا ليس من أهل الإسلام. نعم.
باب ما ذكر في الحجر الأسود. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك.
نعم. يبين عمر رضي الله عنه للناس أنه عندما قبل الحجر لا ليكون يفع ولا ضر بس أسلم من الذي يقبل لا لأنه ضر وينفع. وكذلك الكعبة حجار مخلوقة يدور عليها ونطق بها امتثالا لامر الله نرجو الثواب ونخاف عقابه. فعمر رضي الله عنه اراد ان يبين للناس انه انما قبل حدث اسيا لا كما يفعله الجاهليه من اعتقادهم ان الحجاره تضر وتنفع فيقول هذا حجر ما يضر ولا ينفع لكن نطلب ان نقبل تاسيا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس يزيل ما علق في أذهان بعض الناس من الشرك. يقول هذا ما يسعى له لكن لماذا نقبله أكثر من الله كما أن نطوف الكعبة امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عند الحجر نزل أشد غيظا من اللبن فتولته خطايا أهل الشرك أو بني آدم فأمر إبراهيم عليه السلام أن يوعظ مكانه وقد روى الحاكم من حديث ابي سعيد ان عمر رضي الله عنه لما قال هذا لما قال انك حج ولا تضر ولا تنفع قال له علي بن ابي طالب بلى انه يضر وينفع. وذكر ان الله لما اخذ البواسير على ولد ادم شتم ذلك في رق والقره الحجر. قال وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامه بالحجر الاسود وله لسان زرق يشهد لمن استلمه بالتوحيد. لكن هذا غير ضعيف لسان ابو هارون العبدي وهو ضعيف. ومعتمد ما معتمد ما قاله عمر انه حجر لا يضر ولا ينفع ولكن يقبل تعسيا من النبي مشروع يشرع تقبيل الحجر واستلامه في الطواف في كل شوط من الاشواط يشرع استلامه استلامه بنفسه باليد وتقبيله بالفم فان لم يتيسر قبله بيده وقبله بيده وقبله فان لم يتيسر سلبه بالعصا فان لم يتيسر بيده وقبله. هذا السنه في كل شوط من الاشواط. نعم
باب الغلا.
نعم هذا ورد ما أصح من الدعم. نعم سير هذا وهو يقول الله هو ما يخف سير بيده وماشي. نعم نعم نعم
باب يغلى في البيت
شاء الله رسول عليه يعني هو عليه جبل حجر قدر في ضعفه. نعم أغلب ظني أن في ضعف الفقهاء ذكروا هذا ما ذكر الشارع. نعم نعم
باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين.
نعم هذا الحديث في مشروعية الصلاة في داخل الكعبة والتكبير في نواحيها وأن هذا مستحب بما تيسر له وليس بلازم وليس متعلقا به بمناسب الحج. فالحج صحيح ولو لم يدخل الكعبة. وفي هذا الحديث أن النبي دخل البيت عن الكعبة هو أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجري وأغلقوا عليهم الباب وأغلقوا عليهم ساعة. كان ابن عمر رضي الله عنه حريصا على الاختيار بالنبي صلى الله عليه وسلم فكان واقفا عند الباب فلما فتحوا كان أول من ولج فلقيكم بلالا فسألته هل صلى في رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين وأراه البكار. في الوقت الآخر أنه جعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع وصلى. وسيأتي في حديث ابن عباس أنه يفعل أن الذي صلى لكن المتفق قدم على النافي ابن عمر أنه صلى في حديث ابن عباس أنه لم يصلي وينتظر في نوحي كما سيأتي. لكن القاعدة أن من حضر فدة على من لم يحضر ومن أثبت فدة على من أنه صعب ومن غيره. نعم
باب الصلاة في الكعبة. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل ويجعل الباب قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاث أذرع قريبا من ثلاث أذرع فيصلي يتوقف المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء.
نعم، وهذا الحديث المشروع للصلاة في داخل الكعبة من السنة والسحاب، هو الذي يسر صلى في الحجر، الحجر من الكعبة جزء من 6.5 من الكعبة، وهذا في صلاة النافلة. أما صلاة الفريضة فالجمهور على أن يصلح داخل الكعبة، لا بد أن يستقبلها كلها ولا يترك شيئا منها خلط واحد، وكذلك فوق الكعبة لا تصح الفريضة عند جمهور العلماء، فيرون أن صلاة الفريضة تمنع في أشياء ومنها الصلاة في فوق الكعبة وكذلك في داخل الكعبة، فإنه هذا في الصلاة النافلة. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قول ابن عمر أنه يتوخى المكان الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيه. كان ابن عمر إذا دخل الكعبة مشى كل الوجه حتى وجعل باب الكعبة خلف ظهره، ويجعل بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع فيصلي فيه. يتوخى يعني يتحرى المكان الذي يحفره بلال أن رسول الله صلى فيه. ومن هنا أخذ أهل العلم أن المسافة التي تكون بين الرجل وبين السترة 3 أذرع، فإذا مر أحد بينك وبينك وبين القبلة أكثر من 3 أذرع فلا حرج، وأما أقل من 3 أذرع فإنك ترد رد المار بين يديك. أخذوا هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم جعل بينه وبين الجدار الأرضي قرابة قريبا من 3 أذرع. وقوله وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي بيت شاء، يعني في أي مكان تصلي، فصليت أي جهة إذا دخلت الكعبة، صليت يمين أو يسار أو أمام أو خلف فلا كعبة. لكن ابن عمر من شدة تحريه كان يتحرى المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يجعل بينه وبين الجدار 3 أذرع، ويجعل بينه وبين الجدار ذراع، أو صلى في الجهة الثانية جهة الحجر، أو صلى جهة الرسل الجمالي، أو صلى جهة الباب، لا أي مكان. ولهذا قال وليس على أحد بعد أن يصلي في أي واحد في الشام، أو صلى بالحجر مكانه صلى، إذا صلى بالحجر أو اعتبر صلى داخل الكعبة. نعم.
باب من لم يدخل الكعبة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن عبد الله بن عوفا قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف.
عن عبد الله
حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن عبد الله بن ابي اوفى قال
عبد الله بن اوفى الصحابي اما زهره بن اوفى الثابت بن ابي عبد الله بن ابي من الصحابي عبد الله بن ابي اوفى والتابعي زهره بن اوفى بن ابي.
عن عبد الله بن ابي اوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال لا.
نعم، قوله باب من لا يدخل الكعبة، يعني وكان ابن عمر رضي الله عنه يحج كثيرا ولا يدخل. المراد أن عدم دخول الكعبة لا يؤثر في الحج، وليس من سنن الحج ولا من واجباته ولا العمرة، فإذا حج أو اعتمر ولم يدخل الكعبة فليس عليه شيء، وليس فيه ولم يكن سنة من سنن الحج ولا من سنن العمرة، وليس في حج ولا في عمرة نقص. ولهذا قال كان ابن عمر يحج كثيرا ولا يدخل الكعبة. ثم ذكر حديث ابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين، في مشروعية ركعتين لكل طواف كل طواف الطواف لا يكون من الأسبوع سبعة أشهر، وكل طواف وكل أسبوع له ركعتان خلف المقام السنة، ويصلى له في أي مكان فلا حرج. وبعه من يسكره من الناس خوفا على المشركين، لأن هذا في عمرة القضية، عمرة القضاء، عمرة القضاء كان لا يجمع من يسكره من الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين أن يرجع في غزوة الحديبية ويعود في عمرة القضاء. وكانوا المشركون حول الكعبة وكانوا أعداء له يخشى عليه، ومعه من يسكره. وفي جواز حراسة الملك أو الأمير إذا خيف عليه ما حرج. وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في عمرة الحديبية واقفا على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يحرسه، ولما مد عمر بن مسعود السقى في يده على لحية النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ويصالح الحديبية، عمر بن مسعود السقى في ثاني لما جاء المسلم الحديبية كان من شدة الكلام يأتي يهد يده حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما فعل ذلك ضرب المغيرة يده بن على السيف وقد أخر إلى عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على رأسه يسكره معه السيف، فلما بدا يده الى لحيته ضرب بن على السيف أخر إليك على رسول الله من بعيد، فدل على نحر ساعة الحاجة. وأما قول ابن أبي أوفى لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سبق من ترجمة السابقة أن بلالا أخبر أن العمر الذي دخل الكعبة، وفي هذا الحديث نفى عبد الله بن أبي أوفى دخول الكعبة. والقاعدة في هذا عند أهل العلم أن المثبت قدمون على النافي، فعبد الله بن أبي فضل أن يدخل الكعبة ولذا نفع، لكن إذا أثبت أي بالعمر السابق أثبت والمثبت يقدم على النافي الصواب أنه دخل الكعبة وصلى فيه، في حديث العباس أنه كبر في أرواح البيت ولم يصل فيه، الصواب أنه دخل البيت وصلى فيه وكبر في أرواح البيت. نعم.
باب من كبر في
ولكن هذا في لم يفعل هذا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ما دخل الكعبة، بينما هذا في غزوة الفتح، وكانه يحفظ الله على حتى لا يشق على الأمة، لأنه لو دخل في حجة الوداع لصار الناس يريدون أن يتأسوا به، يحبون أن يتأسوا به فيصبحوا الكعبة فيحصل عليه مشقة، فلهذا لم يكن الكعبة عليه في حجة الوداع. نعم.
باب من كبر في نواحي الكعبة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط، فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه.
نعم. وهذا في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت يعني الكعبة وفيه الآلهة يعني أصنام صور، فأمر بها فأخرجت من الكعبة، فأخذ صورة إبراهيم وإسماعيل وفي أيديهما الأزلام يستقسمان بهما كما كان المشركون يفعلون، يستقسمون بالأزلام، والأزلام كانت معروفة في الجاهلية، كانوا إذا أردوا سفرا أو زواجا أو شيء يستقسمون بالأزلام ويزيلون الأقداح وهي ثلاثة قد أقداح، قد مكتوب عليه يفعل وقد مكتوب عليه لا تفعل وقد غفل فيزيلونها، فإذا خرج افعل مضوا إلى السبيل، وإذا خرج لا تفعل أحجر، وإذا خرج الثالث الغفل أجلوا بعد الغفل. فأخرجوا صورة في إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه الصلاة والسلام يستقبلون بالإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، أما والله لقد علموا أنهما يعني الخليل وإسماعيل لم يستقسما بها قط، ما فعلوا هذا، لكن هذا من قول المشركين صبروهم وجعلهم يستقبلون الأذان. فدخل البيت وكبر في نواحيه ولم يصلي. هذا كلام لعباس. لكن سبق في حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت جعل بينه وبين الجدار الغربي فسبره. حديث ابن عمر أثبت الصلاة وحديث ابن عباس نفاه. وقاعدة أن البيت أن المسلم مقدم على النافي. والنبي صلى الله عليه وسلم في البيت إلا مرة واحدة. ما دخل إلا مرة واحدة. يقول سبحانه هذا يدل على أن دخول البيت مستحب لكن ليس بالمتعدي. فلما سأل سيدنا عن صلاة في البيت قال صلي هاولا في الخدمة فإنه من البيت. من أراد أن يصلي البيت صلي في الحج. الحمد لله. نعم.
باب كيف كان بدء الرمل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وقد ظن
يقدم
فقال المشركون إنه يقدم عليكم وقد وهن وقد وهنهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرموا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرموا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم.
نعم. وهذه المعقودة لكيف كانت الرمل. والرمل هو إسراع الماشي مع مقاربة الخطى ويقال له الخبر. وهو مشروع في الأشواط الثلاثة الأولى من أول طواف يحتموا بالبيت. سنة الرمل سنة في طواف واحد لا ليس سنة في طواف الوداع ولا في طواف الإفاضة وإنما في الطواف الأول الذي يحتموا به مكة من حج إلى عمرة. وهناك سنة ثانية وهي الاطباع. والاطباع معناه كشف الكتف الأيمن هي يعني نجعل وسط رداءه تحت عاتقه الأيسر وطرفيه على عاتقه الأيسر ويكون الكتف مكشوف. هذا يقال له الرمل. هذا يقال له الاطباع. والرمل الإسراع في الأشواط الثلاثة. فالرمل مشروع في الأشواط الثلاثة فقط. أما الأشواط الأربعة فليس فيها رمل. والاطباع مشروع في الأشواط في الأشواط السبعة. وفجع الرمل كان في عمرة القرية في عمرة القضاء. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ما بين الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين. يعني يسبعون من حين يتجاوز الحجر الأسود حتى يصل إلى ركن اليماني ثم يمشوا ما بين ركن اليماني. وذلك أن قريش كانوا خلف الحجر فإذا جاءوا ركن اليماني اختفوا عنه فصار مشهور. فإذا صاروا عليهم من الحجر الأسود صاروا يرملون. والنبي أمرهم أن يظهروا القوة والجلد لأن قريش قالوا يقدم عليكم محمد أصحابه وطهرتهم ثم يسرق ما يقدروا يمشوا تعبانين الحمى. فقال أروهم من أنفسهم قوة فجعلوا يرملون. فلما طلبوا لهم ينقذون كالغزلان فإذا تجاوزهم بين الركنين صاروا يمشون. والنبي أمرهم أن يمشون رفقا بهم. وهذا في عورة القضاء. ثم في حجة الوداع أمرهم الذي يصلون أن يرملوا الشوط كله من الركن إلى الركن. استقرت الشريعة على هذا وأن رمل مشروع من أول الشوط إلى آخره. في عورة القضية كان يرملون من الحجر إلى الركن اليماني ومن الركن اليماني إلى الحجر يمشون يعني تخفيفا عليهم ورفقا بهم. ثم لما كانت حجة الوداع أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط من الحجر إلى الحجر. فقرت الشريعة على هذا. وأما الاطباع فإنه مشروع في الأشواط السبعة كلها. وإذا كان من الطواف سوى الرداء على كتفيه ثم يصلي وركع دخل المقام. والآن تجدون كثير من الحجاج الآن ينطبع في جميع أوقاته من حين يحرم حتى يحل الأحرام وهو مضطر تجد في منى مطبع وفي عرفة مطبع وفي طواف الوداع مطبع وفي طواف الإفاضة مطبع. هذا اتباع على السنة. السنة الاطباع خاص بالأشراط السبعة الأولى التي يقدم بها مكة. أول طواف تقدم به مكة يتسن فيه الاطباع طواف الحج والعمرة. أما طواف الإفاضة وطواف الوداع ونقطة أخرى ليس فيها اطباع. لكن من الجهل أنك تذل الحجاج مجرد ما يحرم يبقى كتفه مكشوف حتى يحل إحرامه. وهذا معناه إضاعة للسنة. نعم يبين لهم السنة هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرموا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركبتين ولم يمنعه أن يرموا الأشواط كلها إلا للطاعة هنا إلا للرفقة بهم. لولا أنه أراد أن يرفق بهم لأمرهم أن يرموا الأشواط كلها. نعم.
باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثة. حدثنا عصبه بن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع.
نعم. وهذا الحديث فيه مشروعية الخبب وهو الرمل. قال الخبب وقال الرمل في الأشواط الثلاث الأولى من الطواف الأول الذي يقدم به مكة. لكن لو كان فيه زحام ولا يستطيع أن يرمل وإذا أبعد عن الكعبة يستطيع أن يرمل فأيهم أولى؟ يقرب من الكعبة ويسقط الرمل أو يبتعد من الكعبة ويرمل؟ أيهما أولى؟ لو دار شخص قال أنا أستطيع الرمل إذا أبعد عن الكعبة وإذا خرجت من الكعبة ما أستطيع من الزحام فأيهما أفضل؟ أرمل مع البعد أو أسقط الرمل مع القرب والكعبة؟ نعم؟ ها؟ لماذا؟ نعم هذا الصوت طواف مع الرمل وإن بعد الكعبة أولى لأن القاعدة أن المحافظة على سنة تتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على سنة تتعلق بوسائل العبادة. الرمل سنة تتعلق بذات العبادة بذات العبادة هو الطواف. وأما القرب من الكعبة هذا يتعلق بمكان العبادة. والقاعدة أن المحافظة على سنة تتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على سنة تتعلق بمكان العبادة. فالرمل سنة تتعلق بأي شيء الطواف والعبادة. وأما الطواف كما يتعلق بأي شيء يتعلق بالمكان. والمحافظة على العبادة سنة تتعلق بالذات بذات العبادة خير من المحافظة على سنة تتعلق بمكانها. ولهذا ظاهر ولهذا نظائر مثال آخر يبين في أن المحافظة على سنة تتعلق بذات العبادة أو لم المحافظة على سنة تتعلق بمكان العبادة. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. مصطلح الروضة الشريفة وهو ما بين بيتي ومنبري هذا فقط في فوض. لكن عثمان رضي الله عنه وسع نفسه وزاد الصفوف الأولى التي مكان الذي يعيش هي الصفوف الأولى أمام الله. جاء إنسان يصلي وقال أنا أريد أن أصلي في الروضة في الفريضة أو أصلي خلف الإمام في الصف الأول أيهما أفضل؟ إذا صليت خلف الإمام فهمت من الروضة. الروضة يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من دار الجنة. أنا أريد أن أصلي في الروضة حتى أحصل على هذا الصف. نقول لا، انت الان تريد ان تحافظ على سنه تتعلق بمكان العباده وتترك سنه تتعلق بذات العباده. الصف الأول الآن فضيلة تتعلق بذات العبادة، ذات الفريضة مطلوب أن تتقدم وتكون خلف الإمام ولو تركتها والله، لأنك إذا صليت خلف الإمام حافظت على سنة تتعلق بذات العبادة ويستقدم خلف الإمام، وإذا صليت الروضة حافظت على سنة تتعلق بمكان العبادة لكن فاتت السنة تتعلق بذات العبادة، والمحافظة على سنة تتعلق بذات العبادة مقدم على المحافظة على سنة تتعلق بمكان العبادة. سنقول له الفريضة صلي خلف الإمام، والنافلة صلي خلف الروضة. لا الروضة النافلة صلي في الروضة أفضل، لكن الفريضة أفضل تقدم، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف عثمان رضي الله عنه ويحافظون على طول الأرض ويتركون الروضة ويرون أنهم حاجوا على الأجر. نعم
باب الضمن في الحج والعمرة. حدثني محمد قال حدثنا زريد بن النعمان قال حدثنا كليف عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشواط ومشى 4 في الحج والعمره. تابعه الليث قال حدثني كثير بن فوقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال حديثين مشروعية الرمل والخبر في الأشواط 3 الأولى فقط في الطواف الأول أول بعد المكة في حج العمرة، يشرع الرمل والخبر في الأشواط 3 الأولى في الطواف الأول أول ما يقوم مكة، فإذا قدمت في العمرة تربط قدمت الحج تربط، أما بعد ذلك أما طواف الإفاضة وطواف الوداع فليس في الرمل، وكذلك لا يشرع الرمل للنساء بل خاص بالرجال.
حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للرسل أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلم كما استلمته فاستلمه ثم قال ما لنا وللرمل إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله، ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه.
نعم يعني يقول عمر رضي الله عنه لما استلم الحجر قال أما والله إني لا أعلم حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستلمته ثم استلمه يعني إنما يستلم تأسيا لا لأنه يضر ويضر وتأسيا وقتلا من ذلك، ثم قال ما لنا وللرمل الصحابة والصافر إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله، يعني يقول أول ما بدأ الرمل سببه أن النبي أمرنا أن نري المشركين أن نعقوه، فكانوا يرملون والمشركون كانوا خلف الحج يشاهدونهم فإذا اختفوا أو بين الركنين صاروا يمشون تخفيفا عليهم، ثم قال انتهينا رأينا بالمشركين والمشركون أهلكهم الله، ثم استدرك عمر وقال شيء صنع النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه، يعني فاستقرت الشريعة على مشروعية الرمل في الطواف الأول في حجنا عمر إلى يوم القيامة ولو ما في مشركين، لكن أصل مشروعية هذه أصل مشروعية شرع لأجل أن يري المسلمون أو المشركين أنهم أقوياء، ثم بعد ذلك استقرت الشريعة واستمر الرمل إلى يوم القيامة، ثم قرت الشريعة والسنة على مشروعية الرمل في الطواف الأول في حج الأول إلى يوم القيامة، ثم وكذلك أيضا كان الرمل إلى ركن اليمن ثم في حجة الوداع رمل النبي صلى الله عليه وسلم حتى من ركن اليمن إلى الحج في جميع الشهور، استقرت الشريعة على هذا.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما دركت استلام هذين الركنين في شدة ولا في رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما،
قلت لنافع أكان ابن عمر رضي الله عنهما يمشي بين الركنين؟ قال إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه.
نعم. وهذا الجانب ابن عمر رضي الله عنهما كان يزاحم على الركن والسلام الحجر والركن اليماني ولا يتركه في شدة ولا رحى وفي زحمة ولا غير زحمة حتى أنه ربما يدمي أو يدمع وهذا اجتهاد مهم والعروف فيه سعة والصواب أنه إذا لم يتيسر السلام فلا حرج والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان السلم دائما وربما استلمه بمحجن وربما أشار إليه أما فعل ما فلا اجتهاد مهم والصواب أنه لا يبغي الإنسان المزاحم أما كل ابن عمر لا يترك لا في شدة ولا في رخاء في زحمة أو في غير زحمة أو في سعة لا يترك أبدا فلا اجتهاد مهم والإجتهاد يستوي فيه والصواب أنه لا يشرع المزاحمة وأنه إن كان في سعة في السلم وإن كان في سعة أشرع إليه وكبر وحده نعم.
باب استلام المكمل المحجن. حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن تابعه التراوردي عن ابن أخي الزهري عن عمه.
نعم. وهذا الحديث في مشروع استلام الركن بالمحجن او العصا اذا لم يقدر على استلامه بيده فالاستلام الحسن له احوال. الحاله الاولى ان يستطيع استلامه بيده ويستمع نفسه يصحو بيده اليمنى ويقبل بشفتيه منه لصوت هذا هو السنه الاولى. السنه الثانيه ان لا يستطيع التقبيل ويستطيع الاستلام بيده في هذه الحاله يستلمه بيده ويقبل بيده. الحالة الثانية لا يستطيع استلامه بيده فإنه يستلمه بعصا. الحالة الرابعة لا يستطيع استلامه بعصا يسوره ويكفر. فلا هذه سنة يستلمه بيده ويقبله بشفتيه يستلمه بيده ويقبل يده يستلمه بعصا ثم يقبله أو الحالة الرابعة يسوره ويكفر وماشي ولا يسوره ماشي الله أكبر بيد واحد وبالذي كان يصلي الله أكبر. نعم. إذا استلم أمره. نعم.
باب من لم يستلم إلا ركنين يمانيين. وقال محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال ومن يتقي شيئا من البيت وكان معاوية يستلم الأركان فقال له ابن عباس رضي الله عنهما له لا يستلم هذان الركنان فقال ليس شيء من البيت مهجورا وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ليك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنهما قال لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت الا الركنين اليمانيين.
نعم. وفي هذا الحديث ان قال بالشعب أنه قال ومن يستقي شيئا من البيت وكان معاوية يستلم الأركان لما حج كان معاوية يستلم الأركان أربعة لما حج الركن اليماني والركن الأسود والركن العراق الشرقي والركن العراقي فأنكر عن ابن عباس فقال ابن عباس إنه لا يستلم هذان الركنان يعني الشرقي والعراقي اللذان يليان الحج فقال معاوية بن عباس ليس شيء من البيت مهجور هل يرجع شيء من البيت؟ ما له سنع الأركان السلم. فقال أبو العباس في رواية أن أبو العباس قال لقد كان لكم في رسول الله يوسف الحسنة ولم أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا الركنين اليمانيين قال معاوية صدق ورجع إلى قبل وهذه منطقة لمعاوية رضي الله عنه إذا قبل الحق من أبو العباس صفر ولا يستلم إلا الركنين اليمانيين وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن لأن الزبير هجر الكعبة وأنشأ الحجر وصار البيت مبني على قواعد إبراهيم جميع أركان فلما صار البيت مبني على قواعد إبراهيم صار ابن الزبير يستلم الأركان أربع كلها اليماني والحاجة والشام والعراق لأنه إيش؟ لأنه بناه على قواعد إبراهيم أدخل الحجر وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الأركان اليماني لأن قريش أخرجت الحجر فلم يسمم على قواعد إبراهيم فلا يستلم العراق ولا الشام، وإنما يستلم الرسل اليماني وحد الأسد لأنهم على قواعد إبراهيم. ولما بناه ابن الزبير على قواعد إبراهيم قال السبع كان أربعة كل عام، لأنها صارت بيت مبيع على قواعد إبراهيم. في حديث الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم من البيت إلا ركنين يمانيين لأنهم على قواعد إبراهيم. لكن بعدما بناء الزبير بن الزبير الكعبة على قواعد إبراهيم كان عبد الله بن مالك النوران يقاتله، وكان الأمير الذي يوصل الوفود هو الحجاج بن أمير العراق، هدم الكعبة من المجانين رماها وهدمها وقتل ابن الزبير، ثم أخذ الحجر أخذ الحجر وعادت بن الكعبة على ما تعرف على ما بنت الجاهلية، وصل لا يصل إلى ركن يمني إن ركن الأخيرين يخرج لم يسمى على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب تقبيل الحجر. حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ورقاء قال أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كما قبلته. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال قل أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت؟ قال اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله.
نعم. في الحديث الأول حديث عمر بين أن تقبيل الحجر أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم ولولا ذلك لا قبله. الرأي الثاني أن ابن عمر كان شديد المحافظ على السنة وتأسيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الحجر ويقبله ويقول رئيس الذي سيفعل. فاعترض عليه رجل كان يماني قال لا رأيت أن زحمت رأيت أن غلبت قال اجعل رأيك في اليمن. يعني اترك الاعتراضات اترك الاعتراضات اعترض فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقبله فقبله وقال له اجعل رأيك في اليمن اترك الاعتراضات اعترض على السنة ثابتة وعليك أن تقبل. وكان ابن عمر لا يدعو استلام الحجر ويزاحم ويقول ما تركت السلامة في حجر في شدة ولا رخاء بعد ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أن الأفضل في الزحام تكون الإسلام والإكسام بالإشارة كما كان النبي يفعل. وأما الحال مع الله فهذا من الإجتهاد رضي الله عنه ويعرض له الشهادات قد يكون الصواب في خلافها. نعم.
باب من أشار إلى الرسل.
هذا باطل.
باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه.
في مسألة الإشارة إلى الركن عند محاذاته في الطواف في دليل على أن كلام الركن ليس بواجب ومستحب وإلا يتيسر أشار إليه. وفيه جواز الطواف راكبا أو محمولا إذا تعذر عليه المشي فلا يطاف به على عربة أو محمول كما هو محمول على السماء شبه دفع أو ما أشبه ذلك يحمل عند الحاجة في المريض وكبير السن فلا بد. نعم. لا يشير إليه وراشي يشير إليه وراشي فاشتد فاعب تحت الوقوف. ها بس عند البدء أول يستقر له وكفر عندما يبدأ أول باقي يشير إليه وهو ماشي من دون وقوف. ما قالوا بعض الناس الوقوف يجلسون عطلون حركة الطواف يسود هذا العامة من جهلهم يقولون الناس يزاحون يجلس فقاعد مقابل البيت تكبر عدة تكبيرات هذا لا أصل له. نعم يأخذ الأصل في أول بيت بسم الله الصبر والثاني الله أكبر. نعم هذا علامة لو صدرت الكأحسن لأن هذا صار شكل حق المهم المحادثة. نعم عن عند وعند البكاء يقول بسم الله والله أكبر وفي البكاء الأشواق الله أكبر. نعم نعم ظاهر كل حالة كل حالة يتم هذا هو الأصل.
باب التكبير عند الركوع. حدثنا مجدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر.
نعم في مشروعة الإشارة إلى الركن والتكبير عند محالاته الطواف في كل شوط إذا حلا يكبر ويشير. أما الركن اليماني فإنه يستلمه ويكبر فإن لم يتمكن فلا يكبر ولا يشير به إنما إذا استلمه كبر وإذا لم يقدر على السلام لا يكبر على الصحيح لا يكبر ولا يشير به ما في إشارة ولا تكبير الركن اليماني إنما فيه استلام استلمه بيدك وكبر فإن لم تستطع فلا تشير ولا تكبر. فكلام الركن الأسود يعني فيه استلام فيه تكبير وإشارة. نعم حرك اليماني لا ما في تقوي وفي السلام. نعم ما ينبغي والله المحدود لا يمثل لكن في قيد.
باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن ذكرت لعروة قال فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه فأول شيء بدأ به الطواف ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا.
نعم وهذا الفرز ما أقولها لي بيان الأفضل في من قدم مكة أن يطوف بالبيت قبل ذهابه إلى بيته ولهذا قال باب من طاف بالبيت إلى قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. يعني أن الأفضل إلى قدم مكة أن يطوف بالبيت قبل ذهابه إلى بيته وإن ذهب إلى بيته لوضع بعض حوائجه قبل الصلاة فلا بأس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى قدم مكة بات بذي القرى حتى يصبح ثم يطوف ويطوف فإذا تيسر له يأتي أولا يطوف بالبيت قبل أن يضع حوائجه وثيابه يطوف بالبيت أولا يبدأ به وإن لم يتيسر له وطلب لا يستطيع أن يترك حوائجه فإنه يضع حوائجه ثم يأتي ويطوف بالبيت. وقوله إن أول شيء بدأ به شيء قدم الذي يقول أنه توضع ثم طاف فدل به جمهور العلماء على أن الطواف شرط على أن الوضوء شرط لصحة الطواف. يقول عائشة توضع ثم طاف ذهب إلى هذا جمهور العلماء ويعيد الحديث الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله بحى فيه الكلب ولهذا موقوفا ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويذهب بعض العلماء إلى أن الطواف لا تشترط له الطهارة بل هو سنة ولهذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال أخذنا إن الطهارة واجب تجبر بدم والذي عليه فتوى نعم أن الطواف شرط أن الوضوء شرط وأن لا يشترط الطواف إلا بالوضوء لأن النبي توضأ ثم طاف. وقوله قول عروة الزبير إن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهم مثله، ثم حجت مع أبي الزبير أول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت راجل وانصرف عليه وقال أخبرتني أمي أمه أسماء هي وأخت أمك عائشة والزبير والده وفلان وفلان أهلوا بعمرة فلما مسك الركن حلوا. المعنى أن من أهل بالحج مفردا حمد الله أن من أهل بالحج مفردا لا يكون الطواف بالبيت ولا يكون بفعله هذا عمرة، ولهذا قال ثم لا تكون عمرة. فمن أهل بالحج مفردا اللبيك حجا ثم طاف بالبيت لا تكون عمرة، ولهذا قال ثم لم تكن عمره ثم حتى في عمره مثل يعني ما كان عمره، اي لم تحصل عمره بتواصل بالبيت كما يزعمه ابن عباس ان من طاف بالبيت حل شاء ابى. ابن عباس يقول كل من طاف بالبيت وسعى يجب عليه الحل لان التمتع واجب عنده اخذ مثال النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا عمره يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف ذلك بالعمرة ما قال عمرة وهو مفرد بالحج، وكذلك حج أبو بكر وطاف بالبيت ولم تكن عمرة، فليس كل من طاف يكون طاف عمرة. فإن ابن عباس يقول من طاف بالبيت فقد حل شاء أبى، فالذي أحرر بالحج مفردا أو قارنا إذا طاف بالبيت يكون طوافه طواف القدوم ويبقى مفردا ولا طاف بالبيت. ولهذا أردف في حديث ابن عمر بعده، وبهذا احتج عمر قرة في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وقال يدخل عمر. وأما قوله فلما مسك الركن حلوا هذا مجمل تفسره لحديث مفصلة، والتقدير فلما مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا حلوا، لأن الحديث يفسر بعضها بعضا كما أن الآيات تفسر بعضها بعضا. وهذا التقييد مأخوذ من الحديث الأخرى، لما مسحوا الركن يعني لما مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا حلوا، لكن الحديث اختطاء. نعم البلاء هذا بعد ذلك حتى تبيع أختها والزبير وفلان
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ممرة أنس قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة.
نعم هذا في مسجد الخبر والرمل إلى الصلاة الأولى قول ثم سجد سجدتين يعني صلى ركعتين خلف المقام وهما ركعتين الطواف ورد سجدتين ركعتين الطواف. نعم ثم يطوف بين الصفا والمروة بعد ذلك. نعم
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة.
هذا في مشروعية الرمل والخبر في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف، ومشروعية السعي في بطن المسيل الوادي في طواف بين الصفا والمروة، ولا أن جعل في العلمان الأخرى يفرض إذا أصبت قدمه في بطن الوادي سعى سعي الإنسان المجهول، فلا أن جعل في العلمان الأخرى تبسع من العلم الأخرى إلى العلم الأحمر، يسعى يعني يركض ركبة يعني يخب خبا حتى إنه يذر به عليه الصلاة والسلام بداره من خربه في السعر من العالمين. نعم وهذا مستحب مثل واجب اللي جاء خاص. نعم نعم.
في الأول
يعني أصل أصليتها أم إسماعيل لما تركت ابنها كانت تمشي من الصفا إلى المروة، فإذا صبت صلى الله عليه وسلم ساعة ثالثة المجهود ثم تعيد صلاة تمشي حتى تفعل على المروة، فعلت هذا سبع مرات. الأصل مشروعية جاءت السنة بها. نعم. لا 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 المرأة لا تصلى إذا كان مطلوب بها. نعم.
باب طواف النساء مع الرجال. وقال عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرني عطاء ابن لعب بن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت أبعد الحجاب أو قبل؟ قال إي لعمري لقد أدرسته بعد الحجاب. قلت كيف يخالطن الرجال؟ قال لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت انطلقي عنك، وأبت يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال. وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف جبير، قلت وما حجابها؟ قال هي في قبة تركية لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردا.
نعم. هذا القدر في طاطع أني سمع الرجال، والمؤلف لم يزل بالحكم على عادته في الأحكام المختلف فيها. باب طواف النساء مع الرجال، يعني ما حكمه؟ هل يختلطن بالرجال او يختلطن او يطفن معهم على حدة؟ اذا طاف النساء مع الرجال ما حكمه؟ هل يختلطن بالرجال؟ لا، فيجوز اختلاط بالرجال. هل يختلطن وحدهن؟ هذا لا يمكن خطب واحد النساء والرجال، وانما الامر الثالث يطفن على حدة وراء الناس، يطفن وراء الناس لحاشية المطاف. هذا هو السنة، يكون النساء على حدة الرجال يرون الكعبة والنساء وراءهم. فالاختلاط لا يجوز للنساء اختلاط الرجال ولا يختلطن أيضا. والجواب أن يقفن على حدة مع التستر وتحلل الأوقات المناسبة، أيضا يقفن مع الرجال لكن في حاشية المطاف، غير اختلاط وغير اختلاط مع التحجب والتستر وتحلل الأوقات المناسبة. كان في الأول النساء يتحيلنا الليل، في الليل كان في صلاة، كانت المرأة تطوف بالليل، وإلى هذا قال العلماء يسحب المرأة الجميلة أن تأخر الصلاة إلى الليل عشان بشها. الآخر الليل يعني أشد من النهار ضياء، لكن الطريقة في هذا الأحسن في هذا أن تطوف في وسط الليل أو في الضحى. لكن المشاهدة الآن الواقع سبب اتجاه كثير من الناس انه يأتي بعض الناس في امرأته في اوقات الصلاة، والناس صفوف الصلاة يأتي بمثلكم الى المغرب او بعد المغرب او بعد الصلاة مباشرة، ثم تختلط الرجال بالنساء ويحصل حرج وعان عظيم، حتى ان بعض النساء لا تستطيع ان تخرج تبقى في وسط الرجال بسبب الجهل. وإلا لو تحير الإنسان الفرصة وأتى بها في وقت ما في وقت غير وقت الصلاة، تأتي من داخل الصفين صفوف حول الكعبة وتأتي بها المرأة ما يصح في بيت الضحى، ما في حق في وسط الليل في أوقات بعد الظهر في وقت ما يتحير الإنسان الفرصة مع التحجب والتستر وعقلة الرزم من وراء الناس. كما قال عطاء لما سأل النجوم شوف الجريد يقصون عطاء إذ منع له هشام النساء طافوا مع الرجال، قال كيف يمنعهم وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ هل الذي فعله هشام منع النساء طافوا مع الرجال؟ لا وكلا في أمرين، أحدهما أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم طافوا مع الرجال في حجة الولاء، وهن في أفضل الأوقات في أفضل القرون. الثاني أن الإنسان قد يضطر إلى الطرف مع امرأته. ولكن تطوف النساء ناحية بين الرجال، وتنصح النساء وتوجه إلى الخير وتنظر بالتستر وعلى التبرج ويطفنا ناحية وراء الرجال. هذا هو الطريق. لا يمكن منع الرجال من الطواف ولا يجوز الاختلاط، ما بقي إلا أن تطوف النساء من وراء الرجال مع التستر والتحجي وتخيل الأوقات المناسبة. في عائلة فيه ولذلك سأنا قال أبعد الحجاب أو قبلها، يعني وقفنا مع النساء بعد واختبر، قال بعد الحجاب. قال شوف كيف قلت الحجاب، قال لم يكن خلفها، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة، يعني ناحية من الرجال لا تخالفها، تطوف حجرة من الرجال لا تخالفها، إذا جاءت من حاشية حاشية في الحاشية كان إلى عهد قريب، فرجعوا ثم طافوا لها يجعلون النساء في حاشية المطاف رجال كذا، ثم قال ذلك كثر الزحام. فقالت امرأة انطلقي نسلم يا أم المؤمنين نسلم الحج لأنه مولاه، قالت يا عائشة، فقالت يا عائشة انطلقي انطلقي عنك عبد كيف نحن الرجال تستلمي الحجر، قالت انطلقي يا مؤمنين نسلم الحجر، قالت انطلقي عني. قد يخرجنا متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، متنكرات لازم تتحيل فقط في الليل، لما كان في ذلك الوقت ما في انوار تتحيل فقط في الليل في الظلام يكون وراء الرجال، ولكنها ما كنا اذا دخل الليل قمنا حتى يدخلنا وخرج الرجال، يعني في ذلك الوقت. يقول عطار كنت اتي عائشه انا وعبيد بن عبير وهو مجاور يعني مقيمه في جوف تبيب، فالجبل مشهور مزدلفة، هناك جبل أخرى تسمى تبين غير جبل مزدلفة، فقلت وما حجابها؟ قال هي في قبة تركية لها غشاء وما بينها وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردا يعني طبيب النظر الورد، وكان عطاء في ذلك الطريق، ولهذا شهد عائشة بها. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور.
وكان ذلك في حجة الوداع في صبح الرابع عشر من الحجة، والنبي صلى الله عليه وسلم طواف الوداع قبيل الفجر، ثم دخل الصلاة وصلى بالناس وقرأ سورة الطور وصلى بالناس، ثم رجع قافلا إلى المدينة. وكان أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله شكرت ليشتكي وأنا أريد أن تطوف الوداع، قال طوف من وراء الناس وأنت راكبة، دل على جواز الطواف للراكب المعذور، أنا لا بأس معذور يطوف راكبا ومحمولا، وإنما أمر أن تطوف وراء الناس ليكون أسفر لها ولئلا تقطع صفوفها ولا تعذب بدابتها لأنها عذاب راكبة. وأما طواف راكب من العذور ففيه خلاف، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف فلما قشر الناس راكب على بعيد فجعل يطوف ويسلم الركب بمحجب، فطافت على أم سلمة وسمع هو النبي يصلي بالناس ويقرأ سورة الطور، وذلك في صلاة الفجر بالناس صبح رابع عشر من طواف الوداع.
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.